أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الاعتبارات في مورد تساوي الطرفين، طبعا المراد من تساوي الطرفين يعني ماكو مولوية رئيس ومرؤوس، مولوية ويعني عبد، مولى وعبد، وإنما في حالة تساوي الطرفين، وهي الاعتبارات التي تلحظ بلحاظ الأفراد، يعني الأخ وأخوه، الإنسان بشكل عام. أسا الآن إذا بلحاظ الأمم، يعني بلحاظ اليوم وثقافة اليوم، مثلا نقول مواطنين، علاقة مواطن مع مواطن آخر، علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، من قبيل مثلا حقوق الأمانة، الصدق، غيره من اللي من الأشياء اللي هي في الحقيقة أخلاق. في الحقيقة مرجع هاي الاعتبارات إلى أخلاق، وجوب الأمانة، وجوب الصدق، حرمة الكذب مثلا، الخيانة، وغيرها من الأمور اللي هي أيضا جزء من المفاهيم الاعتبارية. هنا هذه المفاهيم الاعتبارية هل ترتبط بالأمر والنهي والثواب والعقاب؟ يقول هي صحيح، هي في الحقيقة ماكو مولوية ورئاسة ومرؤوسية، ولكنه أكو درجة من الأمر والنهي والثواب والعقاب. ولهذا فالشخص اللي يخالف ويرتكب مثلا خيانة، فشوفوا الناس تعاقبه سواء عقوبة ولو بالذم، أو تعاقبه عقوبة يعني تترتب عليها عقوبة يعني مثلا ضرب أو غيره من الأمور الأخرى، العقوبة يعني جسدية، لكن بالنتيجة تلجأ إلى عقابه، وكذلك في حالة الثواب. إذن يوجد لدينا مجموعة من المفاهيم، وهذه المفاهيم ما لها علاقة بالمولوية والرئاسة والمرؤوسية، وإنما بين الأفراد المتساويين. بالنتيجة نقرأ العبارة ما بها شي بعد. قال: لدينا مجموعة اعتبارات بلحاظ تساوي الطرفين أيضا تتقرر هذه الاعتبارات بين الأفراد ذوي المستوى الواحد دون أن تكون هناك رئاسة ومرؤوسية، بحكم هذه العلاقات تترتب للقاعدة العامة، بحكم القاعدة العامة التي تقول بأنه الحاجة الاجتماعية هي الأساس، نظير أشكال التبادل والارتباطات والحقوق والارتباط والحقوق الاجتماعية المتساوية التي لا تحتاج إلى بيان تفصيلي. نروح نبحثها ونبينها، لا ما تحتاج، واضحة. على أن نعرف أن اعتباريات الرئاسة والمرؤوسية يمكن أن تجري في هذه المرحلة. شنو الاعتباريات اللي تترتب على الرئاسة والمرؤوسية؟ اللي هي الأمر والنهي والثواب والعقاب، أيضا تترتب على من؟ على مثل هذه الاعتباريات الاجتماعية. لكن المسألة هنا هي أن الأمر والنهي لا يتكئ على المولوية، وإنما يتكئ على من؟ على مسألة الحسن والقبح. ونحن نعلم بأن الحكماء وسيد العلامة واحد منهم يربط هذه المسألة بمسائل التحسين والتقبيح، يربطها بمن؟ على أساس أنها مسائل اعتبارية وليست مسائل عقلية. وبالنتيجة الأخلاق والقواعد الأخلاقية التي تنشأ على ضوء هذه الفكرة إنما هي تسمى أخلاق سعادة، مو أخلاق واجب. أخلاق واجب هذا على يعني أخلاق مبادئ، على أساس أن هناك مبادئ عقلية الإنسان بعقله يمكن أن يدركها. لا، هنا رؤية الفلاسفة، الحكماء بشكل عام، سيد العلامة نظريته هذه مبنية على أساس أن الأخلاق هي أخلاق سعادة. إذن هذه القواعد إيش قد تترتب عليها مصالح وسعادة اجتماعية ونظام اجتماعي، فتكون هذه واجبة وإلا يعني ملائمة، ولهذا تكون ملائمة وحسنة، وإلا تكون مو ملائمة، منفرة وقبيحة. فإذن حتى تفسير الحسن والقبح هو على أساس الملائم وعدم الملائم. قال: إذن بالنتيجة هذه الاعتبارات اللي هي الثواب وغيره كذا لا تترتب على ضوء ماذا؟ على ضوء الحسن، على ضوء الرئاسة والمرؤوسية، وإنما على أساس الحسن والقبح، بل يعتمد على حسن وقبح الفعل، كما أن الجزاء يتكئ على ذات الفعل. ومن هنا فهذه الأوامر والنواهي لا تسمى مولوية بل إرشادية، يعني ولهذا احنا نقول هذا إرشاد من حكم العقل، ماكو مولو تشريع، ماكو هنا تشريعية يعني بحيث أنه أكو سلطة عليا جاي تصدر هذا الحكم، أي أن هذه الأوامر والنواهي تهدي وتدل على فائدة الفعل، فتقول يعني الفعل ذات الفعل هو اللي تنشأ من عند هذه المسألة، مسألة الحسن والقبح. فتقول مثلا افعل الفعل سين الأمانة، أدي الأمانة لكي تحصل على السعادة، وهكذا. إذن كل هذه المسائل الأخلاقية هي أخلاق ماذا؟ أخلاق سعادة، وليست أخلاق واجب. الفعل واجب مو لأنه واجب، واجب لأنه شنو؟ لأنه ترتب عليه مصلحة وسعادة. فإذن مو أخلاق واجب ولا أخلاق مبدئية، وإنما أخلاق سعادة. زين، علاقة الاعتباريات بالحقائق المترتبة عليها، المترتبة يعني الاعتباريات شنو علاقتها بالحقائق؟ زين، أو هو عبارة عن لون ارتباط العلوم الاعتبارية بخواصها الواقعية. إذن الاعتباريات خو ترتبط، يقول بالحقائق المترتبة عليها. هاي الحقائق مو مترتبة على الاعتباريات، لا، يعني بالحقائق المترتبة علي من، يعني الاعتباريات تترتب على الحقائق. ولهذا فسرها بالعبارة الثانية لون ارتباط العلوم الاعتبارية بخواصها الواقعية. إذن هناك خواص واقعية وتنشأ من عندها شنو؟ منها تنشأ منها بسببها المفاهيم الاعتبارية. قال إحنا ذكرنا ثلاث أمور، ذكرنا أمرين من ثلاث أمور. أولا ذكرنا كيفية ظهور العلم الاعتباري لدى الإنسان، وقلنا بأنه سبب الأساسي هو الانفعالات، وكيفية ظهور الكثرة في العلوم الاعتبارية اللي طبعا سببها الحاجات وتقسيمات، تقسيمات المفاهيم الاعتبارية تتقسم على ضوء ماذا؟ على ضوء حاجات الإنسان واختلاف هذه الحاجات وارتباطها بالاجتماع، الأمور ارتباطها بالاجتماع، فتتكثر المفاهيم الاعتبارية، وهذا كله أخذناه. النقطة الثالثة اللي ما أخذناها هي كيفية ارتباط العلوم الاعتبارية بالآثار الواقعية والحقيقية، أي الأعمال الخارجية الوجودية للإنسان. شنو ارتباط هذه العلوم بالفعل الخارجي؟ عندما تقول يجب علي أن أفعل ثم راح تتحرك، يجب علي أن أكل يعني أو أشبع، أو يجب علي أن أكل أول مرة تقول يجب علينا أن أكل هذا الأكل فتتحرك نحو هذا الأكل، إذن هذا الوجوب، هذا وجوب اعتباري، هذا علم اعتباري، وجاي يحركك على فعل واقعي، يحركك على فعل واقعي. أساساً كيف نشأ هذا الوجوب؟ قلنا أنه نشأ إلى مثل ما ذكرنا أنه وجوب الشبع نشأ بسبب وجود علاقة، أول شيء إحساس داخلي بالجوع، ثم رسم علاقة ونسبة بين من؟ بين الجوع وبين الذات اللي هي يعني بين أنه أنا جاع يعني عندي فقدان، ثم ماذا؟ ثم الجوع الأكل اللي هو أعتبره يأثر بالشبع، يعني فراح أنسب علاقة بين الجوع بين ذاتي وبين من؟ وبين الشبع، وتكون هذه العلاقة علاقة وجوب، فأقول يجب علي أن أشبع، ولأن هذا الشبع يتمثل بمصداق الأكل فأقول يجب علي أن ماذا؟ أن أكل. إذن هذا الوجوب مرتبط بأمر واقعي وهو الأكل أو حركة الإنسان نحو الأكل. فنقول بأنه كيف ترتبط العلوم الاعتبارية بالواقع؟ نعطي فد قاعدة عامة، هي هاي القاعدة اللي يريد يبينها السيد العلامة، يقول بأن الإنسان يتحرك. إذن في هذه النقطة الثالثة يريد أن يقول بأن العلم الاعتباري هو الذي يحرك الإنسان، فالإنسان لا يمكن أن يتحرك وفق العلم النظري، وإنما العلم النظري هو غاية ما في الأمر، يقدم للإنسان، يرسم للإنسان ما هو الكمال. مثلا يجي علم النظري يقول له يا أبا هذا الأكل كمال، يعني من خلال العلم يكشف عن وجود الأكل، ثم بعد ذلك الذي يحرك الإنسان نحو هذا الأكل هو العلم الاعتباري، فالعلم الاعتباري هو الوحيد الذي يحرك الإنسان وليس العلم النظري، العلم النظري لا يحرك الإنسان. فهذا هو لب المطاف. يعني الآن راح يبدي سلسلة السيد العلامة في نقاط، أنه الإنسان يتحرك يأكل ويشرب وعدة فعاليات كثيرة، ومن يتحرك يتحرك إنما يتحرك من أجل مصالحه و ما يلائمه، ثم بعد ذلك كل مو بس الإنسان، هي الطبيعة كلها في حالة حركة وحركة تكاملية تتجه نحو الكمال. هذا أهم النقطة ذكرها. ثم ذكر بأنه هذه الفعاليات والحركات اللي موجودة قسم من عندها علمي وقسم من عندها مو علمي. حتى الإنسان في داخله أكو أجهزة وغيرها مرتبطة بالعلم، بحيث مع وجود العلم يمكن أن يحصل الفعل، بدون العلم ما يمكن أن يحصل الفعل، مثل الكلام، مثل النظر، مثل الأكل. وبعضها لا، ما ندري يعني وجود العلم وعدمه ما يأثر، مثل الهضم، مثل الأجهزة الداخلية، القلب. هسه أنت تعلم بقلبك أو ما تعلم بقلبك فهو يشتغل، ما مرتبط بالعلم بشكل مباشر. فلكنه بالنتيجة هذه العلوم، هذه الأفعال والأشياء الكمالية التي يسير إليها الإنسان ويربط بينه وبينه وبينها نسبة وجوب، هذه الأفعال اللي تؤدي إلى تكامل الإنسان لا يمكن أن تتم ويتحرك الإنسان وفقها إلا وفق من؟ إلا وفق العقل، هذا عفوا العلوم الاعتبارية وليست العلوم النظرية. لأن العلم النظري مهما كان، ويجي هو يضرب السيد العلامة مثال بالماء فيقول إذا كان عندنا ماء وهذا الماء يعني خلي معلوماتنا، سواء كانت معلومات قبل البدائية أو معلومات اليوم اللي تجي تحلل الماء إلى طبيعته ومنين متركب ومنين متكون، هل يمكن أن تكون هذه العلوم محركة للإنسان؟ أبدا ما يمكن أن تكون هذه العلوم محركة للإنسان. إذن العلم المحرك للإنسان هو هذه النسبة الاعتبارية التي ربطت بين نقص الإنسان والفقدان الذي يشعر به، يعني المرافق للشعور والإحساسات، وبين من؟ وبين ذاك الذي رآه كمالا له فتحرك نحوه، ويكون تحركه تحركا وجوبيا، يعني نسبة وجوبية. هذا هو الشيء اللي يريد يبينه السيد العلامة طبعا. ثم يذكر بعض الحالات الأخرى التي قد تفسر بأن الإنسان إنما يفعلها مضطر أو يفعلها بشكل وآخر، يعني مو جبري، مو هالوجوب، مو يراها كمالا له. إذن كيف يتحرك الإنسان؟ يجي يفسرها اللي هي مثلا حركة من الأسد أو غيرها، هذا بالأخير نجي نبينه بشكل واضح. هذا هو الفكرة من النقطة الثالثة، أنه ما هو الارتباط بين العلوم الاعتبارية وبين من؟ وبين الفعل. وأنا أعتقد أن يعني بينت هذا المطلب من أول يوم بدينا بالمقالة، هذا المطلب بينته، لأنه هو يمثل روح وجوهر هذه المفاهيم الاعتبارية ونشوءها. فإن المفاهيم الاعتبارية هي الجسر الرابط بين الكمال والنقص، بين النقص اللي يشعر به مثل الجوع وغيره ويحس به أنه ضرورة أن يملأ هذا النقص. بماذا يملأه؟ بما يراه هنا. شلون يراه؟ بالعلم النظري، يعني بالعقل، يراه بأنه كمالا له، فيربط بينه وبين هذا الكمال نسبة الوجوب، ويقول يجب علي أن أفعل هذا الشيء، يجب علي أن أشبع. زين، فإذن فقط خلنا نطبق العبارة ونشوف. قال وعبر طيب الإنسان لهذه المراحل الثلاثة يرتبط بالحقائق، أي خواصه الواقعية، وبعبارة أخرى يتخذ العلوم التي صنعها واسطة وجسر ويتكامل مع حقائقه الكمالية، يشبع وغيره ويتكامل كمال علومه وكمال جسمه وغيره من الأمور. قال وكما وقد تناولنا بالبحث حتى الآن القسمين الأولين، ويبقى القسم الثالث، يلزمنا بدءا من أن نضع أمام أبصارنا المقدمات التالية. أولا أن الإنسان في ضوء ملاحظتنا العالم المادة وفي ضوء مطالعتنا الموجودات، أن لكل موجود فعالية، سواء كان إنسان أو غير إنسان، فعالية، يأكل، يشرب، يفعل أفعال اللي يعني مثل النمو وغيرها بالنسبة للنبات. قال وليس لدينا موجود غير فعال، كل الموجودات فعالة، حتى الجماد هم يأثر ويتأثر بالنسبة للآخرين، يعني يأثر على الآخرين ويتأثر منهم. تتناسب فعالية كل موجود وتتلائم مع وجوده لصالح وجوده، هاي الأفعال عادة تكون ملائمة إليه. النبات من يتحرك يتحرك بما يلائم وجوده وجسمه. ومن هنا ليس لدينا موجود يخطو باتجاه عدمه، وهذه ذكرنا أن الإنسان زين اللي يتناول السم أو يموت ينتحر، هذا الإنسان جاي يتحرك نحو كماله لو مو نحو عدمه، قلنا ما يتحرك نحو عدمه، وإنما جاي يمارس فعل كمالي، لكن من خلال هذا الفعل الكمالي يحاول إبطال فعل آلة أخرى. فإذن هو بالنتيجة الفعل اللي أداه أدى فعل كمالي، لكن هذا أضر به من؟ أضر به أمر آخر، وعطل جهاز آخر فيؤدي به إلى الموت. وهذه النظرية تتطلب إيضاحا وقد تقدم في البحوث السابقة إيضاحها بشكل نسبي. جيم تتم هذه الفعالية بواسطة الحركة، يعني الحركات المختلفة التي يمارسها كل موجود، التي يقوم بها الموجود، والوصول إلى غايات الحركة التي هي كماله. يعني بالنتيجة هذه الحركة هي حركة في الحقيقة، الحركة نحو الكمال، على أن وجوده ذاته أيضا عندنا هم حركات عرضية وعندنا شنو حركات جوهرية. قال أصلا ذات وجوده لا يستثنى من قانون الحركة كما نثبت في مقالات الحركة الجوهرية في المقالات الجاية، كما نسمع من العلماء المعاصرين أن عالم الطبيعي يساوي شنو؟ يساوي الحركة، وهذا كلامهم صحيح. جيم يمارس فريق من الموجودات هذه الفعالية بواسطة العلم، كان الإنسان يروح يدرس أو يروح يصنع مصنع أو أي شيء يفعل، هاي الأفعال اختيارية إنما يفعلها بعلم، وبعض الأفعال تكون بدون تدخل العلم. هسه الشيء المتيقن قدر متيقن الإنسان، أما سائر الحيوانات فهي محتمل أنه هل تشتغل بعلم لو ما تشتغل بعلم، هذا في دائرة المال أو المتيقن. زين، على أن جميع الحركات التي تحصل في دائرة وجود الإنسان أو سائر الحيوانات لا يمكن أن نعدها علميا، أي لا يمكن إقامة البرهان على إثبات أن جميع حركات الإنسان الأعم من الطبيعية والإرادية علمية وتحصل عن طريق العلم، لأننا نجد عبر أدنى درجات التأمل فرقا واضحا بين فعالية الجهاز الداخلي الهضمي وبين الكلام والأكل، إذ رغم أننا نعلم أحيانا في القسم الأول بوجود العلم، هاي مو العمل، يعني نعلم بماذا؟ نعلم بأننا أن المعدة مالتي جاي تهضم الآن، أو أن قلبي الآن جاي يدق، لكن يقول لكن وجود هذا العلم وعدم وجوده ليس له تأثير على أداء القلب لدقاته، بينما نلاحظ في القسم الثاني الأكل والكلام أن غياب العلم يعادل غياب العمل، لأن هذه الأفعال مرتبطة بالعلم. إذن فالعلم اللي هو عبارة عن الفكر أداة عامة يمارس الجنس الحيواني بواسطتها الفعاليات الخاصة به، أي ارتباطه بحركاته ومتعلق حركاته المادة برباط العلم. إذن بالنتيجة هذه المادة والأفعال الخارجية اللي أفعلها مرتبطة بمن؟ بعلمي. هنا نجي نسأل، يا علم هذا هل هو العلم النظري أو العلم العملي؟ فنقول لا، العلم النظري ليس هو الذي يحرك الإنسان، وإنما العلم العملي هو الذي يحرك الإنسان. فعندما تقول بأنه يجب أن أفعل كذا ويجب أن أفعل كذا، هذه علوم عملية اعتبارية، وليست أن هذه شغلة تتوفر أو تتصف بهذه الأمور وتلك لا تتصف بهذه الأمور. هذا علم نظري كاشف عن الأشياء، مو محرك للإنسان. نعم، هو يكون خطوة أولى لأن يتعلق بعلم عملي باعتبار أنه يرى ذلك كمالا له، فيربط بينه وبينه نسبة الوجوب. قال العلم الذي يمثل أداة مباشرة للتكامل الإنسان الفعلي وتكامل سائر الحيوانات هو يعلم العلم الاعتباري، للعلم الحقيقي، مو العلم الحقيقي وإنما العلم الاعتباري. هناك سيد العلامة في رسالة في الاعتباريات، أول بداية هذه الرسالة يذكر هذه المطالب. يعني هنا احنا في خاتمة المقالة يلا ذكرنا بأنه مسألة العلم النظري هو اللي حرك الإنسان، وليس العملي هو اللي حرك الإنسان، وليس العلم النظري. بينما في المقالة هي عندها مقالة أو رسالة في الاعتباريات، هذه في بداياتها يتحدث عن أنه العلوم الحقيقية ليست هي المحركة للإنسان، وإنما الأمور الاعتبارية هي التي تحرك الإنسان نحو العمل. زين، قال للعلم الحقيقي إيضاح هذه النظرية، العلم الحقيقي يعني العلم النظري الكاشف عن الواقع. زين، قال النظرية، قال إيضاح هذه النظرية، أشرنا في مطلع المقالة إلى أن أداتية العلم كون أداة لفعالية الإنسان يعني العمل تتأتى جراء أن العلم يحكي عما يقف خلفه يعني عن الخارج. زين، يعني كاشف عن الخارج. ويصل الإنسان إلى ذلك، ولا شك أن الوصول إلى ما وراء العلم يستهدف تمييز الإنسان لكماله، إنه من خلال العلم النظري، من خلال العلم النظري يستطيع أن يميز هذا كمال لو مو كمال. قال يعني أن يشخص ما يرفع حاجته ويسد نقصه عما سواه. هذا هنا شغل شنو؟ العلم النظري هنا. ومن هنا لا محيص للإنسان من خلط ميولي قواه الفعالة التي هي مظهر الحاجة والكمال لازم بالعلم، يخلطها بمن؟ بالعلم والإدراك، ثم ربط هذه الميول بالمادة الخارجية. شوف، أول مرة أنا عندي ميول يعني جوع، إحساس بمن؟ بالجوع. هذه الإحساس بالجوع أربطه بمن؟ أول مرة أشوف بأنه شي احتاج إلي كي يسد هذا النقص، الشبع، فأنسب أوجد نسبة وجوب بيني وبين الشبع. ثم هاي نسبة الشبع اللي طبقتها، نسبة الوجوب إلى الشبع، هذا الشبع وين يتحقق؟ أشوف تطبيق إليه. قال ثم ربط هذه الميول بالمادة الخارجية اللي هي الشبع، وتطبيق صورتها على المادة، بحيث أنه يصير شنو؟ يصير هذا الوجوب يعني واجب بالنتيجة، أنه يصير على الأكل اللي هو المادة الخارجية أو الفعل الخارجي. رغم أن الشبع هو اللي يمثل حالة الكمال إلي، لكن الشبع إلى مادة خارجية، فأربط الميول بالمادة الخارجية يعني بالشبع بالأكل، وتطبيق صورتها على المادة يعني على الأكل، لكي بعد من صار الأكل واجب وأجعله واجب، بالبداية الوجوب مع الشبع، بعدين صار الوجوب مع من؟ مع الأكل. لما صار الأكل واجب يقول لكي تتماس قواه الفعالة معها بواسطة الحركات المختلفة، راح تحرك المن بعد؟ راح يصير عليه وجوب الحركة المن؟ للأكل. قال ومن هنا يتم ارتباط القوة الفعالة الإنسانية بالمادة اللي هي الأكل التي تتعلق بها فعالياته. أشرنا في مطلع المقالة إلى أن هذه العلوم التي تربط بين الإنسان وحركة الفعالية هذه مو علوم حقيقية، يعني وجوب الفعل هذا مو علم حقيقي، وإنما هذه علوم اعتبارية وليست حقيقية، رغم عدم الاستغناء إطلاقا عن العلوم الحقيقية، لأننا كما أثبتنا لا يتم اعتبار بدون حقيقة صرفة، بدون حقيقة صرفة. طبعا أكيد بالنتيجة إحنا قلنا بأنه المفاهيم الاعتبارية ما تنشأ من دون أن يكون هناك حقيقة ثابتة تنتزع منها. يقول مثلا حينما نشرب الماء فهناك عدة عمليات، أولا نشاهد صورة انفعال العطش، وهذه حالة انفعالية اللي هي يعني موجودة، فيصير عندنا ميول نحو ماذا؟ يتجه، ثم يتجلى أمامنا الميل إلى الإرواء يعني الشبع، مثال هناك من قلنا الشبع، فنستخدم نسبة الوجوب بينها وبين الإرواء، فتقول يجب علي أن أرتوي، ثم هذا الارتواء إلى مصداق الماء، إلى مصداق، إلى مصداق. شنو مصداق الماء؟ قال وحيث أننا نعرف تجربة، هنا نشوف علم نظري أو تعلما، وجود خصوصية الإرواء وين موجودة؟ في الماء. نعطي الماء صورة المراد، ويعني هو المطلوب، والراوي، الراوي منه؟ الماء راح يصير الراوي، ثم نضع نسبة الوجوب بيننا وبين الحركة الخاصة التي يمكنها تأمين الماء، فنقول يجب علي تحصيل الماء، وحينئذ يأتي دور القوة الفعالة وحركتها اللي هي العمل. قال ولو لم يكن جهاز التطبيق وتوسيط الوجوب، فالعلوم الحقيقية، إذا نبقى نحن والعلوم الحقيقية، لا يمكن الوصول من خلالها إلى الحركة. يقول لو نبقى إحنا والعلوم الحقيقية التي نتوفر عليها بشأن الماء، لا تخلق الفعل، ما راح تؤدي إلى حصول الفعل، لا في أيام الإنسان قبل ولا في أيامنا هسه. مو تقول لي قبل كان ما كان عنده علوم تحرك، الآن تطورت الناس وصارت علومها تحرك، لا بالحالتين، أو الطفل الذي لا يعرف حتى اسم الماء، ولا في الأيام التي قالوا فيها أن الماء عنصر يدخل في تركيب العالم بأسره، مع ذلك هذا علم نظري كاشف عن حقيقة الماء، هذا مو محرك، ولا في أيام يونان الذين قرروا أن الماء أحد العناصر الأربعة الأساسية في تكوين الموجودات، ولا في يوم ثبوت تركيب الماء أنه يتكون منين؟ من هيدروجين وأكسجين. كما أننا إذا حذفنا على سبيل التجربة جزءا من أجزاء جهاز التطبيق وتوسيط الوجوب. وما قلنا بالوجوب، ما قلنا بالوجوب يعني مثلا قلت أنت شفت الماء وقلت أنه هذا يفيدني، لكنه ما جعلت النسبة نسبة وجوب، هم أيضا ما راح تتحرك. لنرى هل تمارس القوة الفعالة نشاطها. مثلا لو فرضنا أن جهاز التغذية لم يحس بالعطش أو حس به لكنه لم يلتفت إلى الإرواء لانشغاله بأمور أخرى، فما صارت نسبة نسبة وجوب. أو التفت لكنه لأسباب مزاجية أو خارجية لم يجد ضرورة للإرواء، أو حصل جميع ذلك لكنه بحكم عدم وجود الماء مثلا لم يقيم نسبة الوجوب بينه وبين فعله اللي هو الحركة الخاصة، فسوف لا تكون هناك فعالية في البين. لأنه إذا ما كان هناك وجوب بعد ما راح يصير شنو؟ ما راح يصير فعيل. هذا الكلام أدى إلى أنه كيف تفسرون لنا، أدى إلى هذا السؤال، كيف تفسرون لنا الأشخاص الذين يعني يقعون ويعني تكون أفعالهم هي أفعال كأنه انتحاري، هو الشخص هو يقع كالذي يتصور أنه يقع، في مجرد أنه يخاف من الوقوع يقع. وهواي ناس يعني أنت بنشوفه أنه نقول له لا تباوع لي جوا إذا هو كان صعد في مكان عالي، يقول له لأنه بس تباوع في اللي جوا وتخاف من الوقوع راح تقع، خوفك من الوقوع في المشكلة هو يخليك شنو؟ يخليك توقع فيه. هنا شنو تفسيرها؟ هنا هو الإنسان أساسا ما رأى هذه القضية قضية كمال وتحرك نحوها وقالوا أنه يجب علي أن أقع. إذن كيف تفسرون ذلك؟ قال ومن هنا يتضح أن الإنسان بعد إدراك وجوب الفعل لا يتوقف أي توقف في ممارسة حركته وفعاليته، كما هو الحال لو كانت لدينا ملكة عمل من الأعمال نظير ملكة الكلام. هذا قبلها ملكة الكلام، فليس لدينا أي حاجة للفكر خصوصا في وصف في صف الحروف في بدء ممارسة الكلام. الآن لو أنا أريد أتأمل في كل كلمة كلمة وأتردد بها ما أقدر أتكلم، وكذلك الحال في الموارد التي لا ترد الذهن سوى فكرة واحدة. ها هنا المطلب اللي ذكرته أنه لو كيف نفسر ذلك؟ ها نقول بأن هذا الشخص الذي يتصور الوقوع ويقع هذا أساسا ما بقت في ذهنه إلا فكرة الوقوع، فقط ما بقت في ذهنه إلا فكرة الوقوع ووقع. هذا كالشخص اللي يقف على منصة ويريد يخطب يتكلم بكلام، هو كان محضر كلام لكن عندما وقف وبسبب الإحراج انمح الكلام من أمامه، فما بقى إلا كلمات يعني في خارج الموضوع وسبب له إحراج، ومع ذلك هو قاله. تجي تسألك ليش قلتها؟ يقول لي أنه ما بقى في ذهني غير هذين الكلمات. زين، قال لا ترد الذهن سوى فكرة واحدة بحكم عوامل موضوعية خاصة، كالشخص غير المدرب الذي يجد نفسه في أعلى منارة أو على قمة بارتفاع 50 مترا. من الواضح أن هذا الشخص لا يخطر بباله جراء الخوف سوى خيال السقوط وسيسقط في النهاية. بالفلسفة يسمون الفاعل بالعناية، يعني يمثلون إليه بالفاعل بالعناية، يقولون مثاله كالشخص الذي يشوف يعني بسبب خوفه السقوط يؤدي به المن إلى السقوط، فالعلم هو الذي أدى المن يؤدى إلى السقوط، علمه هو الذي أدى إلى السقوط. ويفسرون به كيف أن العلة الأولى خلقت الموجودات، قالوا علمها بسبب علمها، فإن العلم في بعض الأحيان هو اللي يؤدي إلى حصول الفعل. كيف؟ قالوا علم الله بالنظام الأصلح هو الذي أوجده النظام الأصلح والكون، أوجده بعلمه. شلون فسروا لنا؟ جيبوا لنا مثال للعلم كيف يؤثر. قالوا هذا الشخص الذي يخاف من السقوط علمه هو الذي أدى إلى السقوط، فالعلم هو المؤثر، يذكرون هذا يعني كمثال. قال أو كالشخص الذي يواجه فجأة أسدا ضاريا فإذا خطر في على باله الفرار فسوف يفر بلا توقف، وإذا سيطر هول الأسد على قلبه، يقول له هذا رجليه بعد ما متساعده على الهروب، فسوف تمسكه الأرض ويغفل الفرار، بل يغفل ساقه التي يفر بها. وإذا خضع لفكرة مهاجمة الأسد والتعرض له فسوف يستأسد ويهرع نحو الأسد. يقول له عمي انت شنو متجازف؟ يعني ذهبت، يقول لك ما صار، انا صار ببالي انه أروح نحوه. هذه الحركات بعامة اختيارية وإرادية ليس فيها سوى فكرة واحدة أمام نظر القوة الفعالة، ومن ثم تنسب إلها الوجوب، ويقوم الإنسان بالفعل عن اختيار وإرادة. فإذا مو تقول لي بأن الإنسان مثل هذه فقد إرادته، لا ما فقد إرادته، بس الخيار ما بقى عنده إلا واحد، ففعل هذا الفعل عن خيار، لكنه ما عنده غير هذا الأمر الواحد. قال وكذلك الشخص اللي مثلا يكون مجبور مكره، شخص يعني يخلون على راسه سلاح يقولوا له تصرف هالتصرف هذا، فهو بعد ما يشوف غير هذا التصرف فهو يفعله باختياره. هنا الاختيارية موجودة، بس هي للأسف ما عنده مجموعة خيارات هو يقدر يفعل هذا أو هذا أو هذا، وإنما لا يرى إلا شيء واحد فقط لأنه كان مكرها على هذا الشيء الواحد. زين. قال ويحتاج الإنسان أحيانا للقيام بفعله الإرادي مع الفكر والتروي كما هو الحال في أغلب أفعالنا، لأن عندنا خيارات كثيرة، وهو يبحث بالحقيقة على عنوان واحد من بين العناوين المختلفة التي يمكن تطبيقها على الفعل، أفعل هذا الفعل وأفعل هذا الفعل، فأنا أحس بنفسي شنو بالاختيار، بحيث يتوفر له يتوفر الفعل من خلاله تطبيق من خلال تطبيقه على نسبة الوجوب المطلق بلا قيد. ويتضح هذا الموضوع بشكل أكبر عبر مراجعة البحث السابق بشأن اعتبار الوجوب، وكذلك الحال في المورد الذي يبدو الفاعل فيها للوهلة الأولى مجبورا لكن هو في الحقيقة مو مجبور، كالشخص الذي يمارس فعلا لو تركه لقتل، وقد اعتبر الجابر في الحقيقة عدم الفعل ملازما للقتل، هذا يعني جعل أنه هذا إذا ما أفعل هذا الفعل معناته راح ينقتل، ومن هنا عزف الفاعل عن الخيارات الأخرى، ظل ما يفكر في أي خيار آخر، ظل يفكر بس شيء واحد أنه يؤدي هذا الأمر اللي واجب عليه أن يؤدي من قبل المكره إليه، ولا يجد أمامه سوى فكرة عمل واحد، ولا يبقى موضوع آخر للترك، والفاعل كما هو واضح ذو إرادة ولديه قدرة اختيار الفعل في هذه الصورة، رغم أنه يختار الفعل لعدم وجود مجال للطرف المقابل للفعل. على أن هذا البيان لا يتنافى مع نظر العقلاء إلى أن الفعل الجبري لا يستند إلى اختيار الفاعل، يعني نبقى نقول بأنه هذا الإنسان باختياره ومعناته خلينا عاقبه، لا طبعا أكيد راح يكون المسؤول عن هذا المسألة الشخص اللي أكرهه، وهو يكون معذور ويسقط الثواب والعقاب كما لا تتنافى اختيارية الفعل مع ما تقدم في بداية الحديث من أن صدور الفعل من القوة الفعالة يصدر في ضوء تشخيص الضرورة. طبعا هسه حتى هذا الشخص هم المكره هم أيضا هو شخص أنه من الضروري أن أفعل هذا فعلي هذا العمل من أديه نجاتي فيها نجاتي وخلاصي من القتل. قال أن بحوث الجبر والاختيار ذات نتائج عملية كثيرة لكنها خارجة عن هدف هذه المقالة، ومن هنا نختم حديثنا فينتهي البحث في المقالة السادسة. طبعا السيد العلامة في هذه المقالة ليس فقط بحث إطار نظري يعني من دون أن يبين الأساس الذي يرتبط بين هذه النظرية وبحوث كثيرة، قسم من هذه البحوث أخذناها في علم الأصول أو ناخذها في علم الأصول، وقسم من عدها يرتبط إلى جذور عقائدية من قبيل الجبر والتفويض. الآن شوف إيش قد إلى أثر يعني طرح هذه النظرية إيش قد إلى أثر على البحوث اللي ذكرها بشكل عام. طبعا النقاط الأخيرة اللي يذكر أنه ما ثبت في هذه المقالة ما بيها شيء يعني إضافي، وإنما ذكر للمطالب اللي أخذناها سابقا، يمكن أن واحد يقرأها بس هذا ونكتفي، يمكن أن نكتفي بهذا المقام في هذا الجزء الأول اللي هو بحث نظرية المعرفة ونظرية الاعتبارات، ثم نبدأ في البحث اللي يتعلق بأصول يعني بالمطالب الحقيقية بأصالة الوجود وغيرها، وهذا إن شاء الله يكون في الجزء الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.